وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم، إنك على كل شيء قدير. روى الشيخ الصدوق في الخصال وبسند معتبر عند جمع من علمائنا كالسيد الخوئي والمامقاني وغيرهم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ضمن الحديث المعروف بالأربعمائة أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: لو تعلمون ما لكم في مقامكم بين عدوكم وصبركم على ما تسمعون من الأذى لقرت أعينكم، ولو فقدتموني لرأيتم من بعدي أمورا يتمنى أحدكم الموت مما يرى من أهل الجحود والعدوان، من أهل الأثرة والاستخفاف بحق الله تعالى ذكره، والاستخفاف بحق الله تعالى ذكره والخوف على نفسه، فإذا كان ذلك فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعليكم بالصبر والصلاة والتقية، واعلموا أن الله تبارك وتعالى يبغض من عباده المتلون، فلا تزولوا عن الحق وولاية أهل الحق، فإن من استبدل بنا هلك وفاتته الدنيا وخرج منها بحسرة. صلوا على محمد وآل محمد. يوم الاثنين الفائت تم تشييع الشهيدين منير الميداني وزهير السعيد في القطيف العوامية على أثر تعرضهما لإطلاق النار من قبل المجرمين المعتدين، إلى روحيهما الفاتحة. قبل ما أدخل في موضوع الخطبة الأصلي، ثلاثة أخبار محلية أصوغها في قالب واحد. القضية الأساس، الخبر الذي أنطلق منه فيما يرتبط بالخبرين الآخرين، قضية الاعتداء والتطاول على حجة الله في أرضه الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فيما يخص هذا الموضوع، صدر بيان من قبل جمع من العلماء، وكان مما تضمنه أقرأ بعض الفقرات من هذا البيان: ونحن وإن كنا ندرك تفاهة المعتدي وخبثه، إلا أن اعتداءه العلن السافر يعتبر حلقة في سلسلة متتالية من الاعتداءات على مذهب أهل البيت عليهم السلام وعقائده ومقدساته، والتي بلغت حدا لا يطاق بالنيل من حرمة مقدساته. ونحن إذ نستنكر هذا العمل المشين ونؤكد على ثقتنا برفض مجتمعنا لهذه الإساءة، ندعو كافة الأطراف إلى الاعتصام بحبل الله تعالى، ونذكرها بعظيم النعمة الإلهية بالأخوة ونبذ العداوة، وندعوها للدفاع عن ساحة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام واحترام المقدسات الإسلامية، وعدم الاعتداء على الآخرين في خصوصياتهم الاعتقادية فيما يؤدي إلى إثارة الفتن. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة ببسط القانون وتحكيمه على حد سواء تجاه أبناء الوطن، وعدم التهاون أو التفريق بين فئة وأخرى بالتمييز الطائفي، في التعاطي مع مثل هذه القضايا، وإلا اهتزت ثقة المواطنين بتلك الجهات، وكانت العواقب وخيمة على استقرار وطننا العزيز. كما ندعو كافة المؤمنين الغيارى إلى الاستمرار في المطالبة بمعاقبة المعتدي حتى تتحقق العدالة ويرتفع التمييز. هذا البيان يتضمن عدة نقاط، سأشير إلى بعضها كما سأشير إلى بعض النقاط التي لم تذكر في البيان. من النقاط التي طرحها البيان أن هذا الاعتداء لم يكن منفصلا، لم يكن نشازا عن الاعتداءات الأخرى التي سبقته وحلقة في سلسلة التجاوز على أهل البيت عليهم السلام. والذي شواهد السابقة كثيرة جدا وكثيرا ما تحدث عنها في خطب الجمعة، ولكن لم تتجاوز القضية من إصدار البيان إلى يومنا هذه الآن. البيان نشر في الصحف يوم الثلاثاء، صدر الاثنين ونشر في بعض الصحف يوم الثلاثاء. منذ نشر يوم الثلاثاء وإلى يومنا هناك تطاول على مذهب أهل البيت واستمرار على التعدي على شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد يوم واحد فقط مساء يوم الأربعاء ضمن فعاليات ليالي مهرجان ليالي فبراير الذي ينظمه تلفزيون الوطن، وعلى مسرح صالة التزلج عقدت الندوة الدينية الثانية، تحدث فيها أحد المشايخ من السعودية. البث حسب ما بلغني، حتما نشر في الوطن بلس، ولكن حسب ما بلغني من بعض الأخوة أن البث كان مباشرا أيضا، لم يقطع البث. قال في كلامه عن الشيعة أنهم أخبث الطوائف، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، وهم أعوان التتار. هذا بعد يوم واحد من إصدار البيان حول التطاول على الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرج الشريف. بعد يوم واحد فقط أحد الكتاب كتب في جريدة الوطن مقالا عن ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي، قال فيه أنهما كان يخططان لإبادة أهل السنة، وأن أحفادهم اليوم في البحرين، مضمون الكلام، يسيرون على نفس هذا المنوال. أحفادهما، ربط الموضوع، يعني أحفاد هؤلاء والهدف إبادة أهل السنة، وهؤلاء أيضا مذهب معروف، القضية واضحة. لعل المخطط الجديد الذي يسيرون عليه أو سيسيرون عليه أنهم يوعزون، لعلهم، أنا أيضا ما أحتمل أن هذا الاحتمال الذي أضعه سيكون خاطئا، ما أستبعد، ولكن أنا أضع هذا الاحتمال، أنهم يريدون أن يتركوا الإساءة العلنية على الشيعة حينما يتهمون بالرفض وأن باطنهم الكفر وأنهم أعوان التتار، هذا يتركون التصريح به بهذا الشكل الواضح إلى من يأتي من خارج الكويت يوظف أن يلقي هذه الكلمات أمامنا في هذا المجتمع. أما الذين هم في الداخل ويتفقون معهم في الرأي، فهؤلاء لا، بالإشارات التي هي أبلغ من التصريح، هؤلاء أحفاد ابن العلقمي يريد إبادة الشيعة، نصير الدين الطوسي، أسماء بعض علماء أو الشخصيات الشيعية، ثم يتم التعريض بها. ولأن وللأسف الشديد بعض الشيعة من النواب وغيرهم مشغولون بالحديث عن الوحدة الوطنية فقط، فنجد أنه هذا الموضوع وهذا الحديث الخطير باتهام الشيعة من هذا السعودي الذي جاء، نجد أنه لم نسمع حتى الآن أحد تحدث، لا في حديث، لا تصريح صحفي، لا بيان، لا تهديد بمساءلة ولا شيء من ذلك. فقط كان الحديث فقط كأنما هي الوحدة الوطنية، ولا يوجد شيء آخر حينما يتم التعرض، وبعد فترة قليلة من ذلك التطاول السابق، ما تجاوزت أيام على ذلك التطاول على الإمام الحجة المنتظر. هذا التعدي بالتطاول على الشيعة، هذا التعدي الجديد، عدم اتخاذ تلك القناة أي إجراء أو طرد أو قطع البث أو أي شيء، على الأقل نحن نستنكر أنه هذا بث في تلفزيونه وكان ضمن فعاليات، نحن نستنكر هذا حتى الآن لم يصدر أي شيء من هذا القبيل، ولا من قبل الحكومة التي هي مسؤولة. إذا تلك الجهة ما قامت، الحكومة مسؤولة أن تقوم بذلك. حتى هذه اللحظة أيضا لم نرى أي شيء وأي موقف وإجراء اتخذته الحكومة في هذا التعدي الجديد. وهذا في الحقيقة يشعر أي مواطن ويشعره بالقلق فيما سيكون عليه الحال والمآل بالنسبة إلى مستقبل هذا البلد. يشعرنا بأن هناك كيلا بمكيالين في مثل هذه القضايا، ويشعرنا أيضا أن هناك استهدافا للشيعة في مقدساتهم، في معتقداتهم، في النيل منهم. يتشددون على الشيعي ذلك التشدد الشديد في الأحكام حتى إلى مستوى سحب الجنسية، بينما حينما يتطاول ذلك الطرف الآخر من السنة فإنه أدنى الإجراءات لا تتخذ في حقه، أدنى الإجراءات لم تتخذ في حقه. هذا واقع عملي يقلق الجميع، وفي الحقيقة خصوصا في مثل هذه الأيام ونحن في ذكرى الاحتفال باستقلال الكويت وتحريرها. باسم استقلال الكويت وتحرير يأتون في هذا الوطن ليبثوا سمومهم، وفي المقابل لا نجد لهم أي رادع وأي متحدث، لا من الحكومة ولا من غير الحكومة ولا حتى من المتنفرين أو من لهم الوجاه من الشخصيات الشيعية. النقطة الثانية ما تضمنه البيان هو دعوة الجهات المسؤولة إلى عدم التمييز الطائفي، عدم الكيل بمكيالين، والدعوة للمؤمنين بالاستمرار في المطالبة. وهذه دعوة خالصة ومسؤولية علينا جميعا، لا يمكن لنا أن نسكت على هذا التجاوز على حجة الله عز وجل في أرضه. لن نسكت حتى نشهد ونلمس العقوبة، مو فقط كلمتين وفقط والله هذا يحتجز وما أدري كذا وبعد ذلك يترك وتنتهي القضية، لا، حتى نجد الحكم ينفذ في حقه والعقوبة تنفذ في حقه، وإلا فكل هذا مجرد دغدغة مشاعر بالنسبة إلينا. كلمة حلوة من هنا، نحن لا نريد كلام جميل، نحن نريد تنفيذا عمليا لما يقولون. هذه نقطة. أما بالنسبة إلى تعليقي لما على ما هو خارج هذا البيان، بعض النقاط أشير إليها باختصار إن شاء الله نقطتين ثم أدخل في موضوع الخطبة. أثمن تصريح نائب وزير شؤون الديوان الأميري حينما قال بأن الديوان اطلع على المقال وجد أنه يتهم أن هذا المقال فيه اتهام للشيعة وسخرية منهم واستهزاء بهم ومحاولة العبث بالنسيج الاجتماعي بهدف إشاعة الفوضى، إثارة النعرات الطائفية، بث الفرقة والتشاحن، ثم أنه هذا المقال أيضا وهذا التصريح يتضمن أنه هذا يعتبر خروج على القانون وتجاوز على الحرية. هذا بعض ما جاء في هذا التصريح. وهذا التصريح أود من خلاله أن أعرج على تصريح آخر أحد المشايخ. حتى الآن لم أطلع على أحد تحدث من مشايخ أهل السنة في هذا الموضوع سوى شخصين. أحدهما قال بأن ما كتبه المعتدي تضمن غمزا واستهزاء وإهانة للشيعة ورموزهم، ولا يقبل ولا هذا لا نقبله مطلقا لأنه يثير الفتنة. هذا المقدار جيد، هذا المقدار جيد من التصريح. ولكن بعد ذلك قال ومن العقل والحكمة ألا يرد عليه. أتساءل هل كان من العقل، كنت تقول نفس هذا الكلام أن من العقل والحكمة أنه لا يرد على مثلا من تجاوز على ما كان مقدسا عندكم حينما تم التطاول على عائشة مثلا؟ أتساءل هل تقول نفس هذا الكلام أنه من العقل والحكمة أن لا يتم التجاوز على ذلك؟ ثم التصريح الثاني من أحد المشايخ قال بأن المواطنون هنا في هذا البلد كلهم سواسية، لنا ما لهم وعلينا ما على الشيعة. هذا أيضا هذا المقدار جيد، ولكنه بعد ذلك قال أننا لا نوافق هذا المتحدث. بعض الصحف كتبت نرفض، تعرفون الفرق بين لا نوافق ونرفض، وأن هذا ليس بصواب. ثم بعد ذلك يقول بأنه نحن نثمن اعتذار هذا المتحدث الآثم على المتطاول على حجة الله في أرضه، يقول بعد نثمن كلامه لمن فهموا أنه أساء لأحد الأمة. يعني مسألة أن أنتوا فهمتوا خطأ، أنتوا الشيعة فهمتوا خطأ، ولا هو ما أساء، هذا التعبير لمن فهموا. هذه نعرف، هذه نفس التعبير المتطاول. المتطاول عندما خرج قال نعم هؤلاء فهموا مني خطأ وأنا أعتذر لمن ظنوا أن هذا قصدي. تتحدثون مع أطفال صغار حتى تخدعون مثل هذه الكلمات. هذا بالنسبة إلى هذين الحديثين والتصريحين من بعض المشايخ. وأدعو من على هذا المنبر جميع مشايخ أهل السنة أن يتكلموا بكلام يكون في خدمة الوطن. هذا السكوت هذا في الحقيقة يدعو إلى الشك. لماذا هذا السكوت مع هذا التطاول العلني؟ والبعض يقول أنه يمكن تكون هناك أشياء خلف الكواليس لا نعلم، أن هناك مخططات أخرى. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى فيما أحببت أن أتحدث فيما وخارج بها. النقطة الثانية وأختم بها وأدخل في موضوع الخطبة. إحدى الصحف نشرت تصريحا لأحد الشيعة ممن شارك في مهرجان كان قد عقد يوم الثلاثاء السابق. في هذا التصريح العلني الذي نشر في تلك الجريدة قال بأن هناك مسعى لاحتواء الأزمة من خلال حضور المتهم أو من ينوب عن حين أيا كان، أن يحضر هذا المتطاول على الإمام الحجة ثم يعتذر، ثم من خلال هذا الاعتذار العلني نحن نحتوي هذه القضية، نحتوي هذه القضية من خلال هذا الأسلوب. أنا أقول وبشكل مختصر الحمد لله أن هذا ما تم بفضل وعي الأخوة المؤمنين. هذا المخطط أحبط وعي الأخوة المؤمنين وتحركهم، ولكن أقول مرة التطاول يكون على شيعة أهل البيت عليهم السلام. في هذه الحالة الذي يحق له أن يقبل الاعتذار أو لا يقبل هم الشيعة. الشيعة في هذا البلد يقول نحن يحق لنا نقبل أو ما نقبل، ولا يمكن لمجموعة لحزب لشخص شخصين عشرة أيا كانوا أن هؤلاء يمثلون الشيعة في قبول الاعتذار. هم يقولون نحن من طرفنا نتجاوز. هذا إذا كان التعدي على الشيعة. أما عندما يكون التعدي على حجة الله عز وجل في أرضه فليس من حق أحد، لا أنا ولا غيري ولا أي واحد، ليس من حق أحد يقول أنا أقبل اعتذار بصفتي ماذا؟ بأي صفة؟ المعتدى عليه حجة الله عز وجل في أرضه، أنا من حتى أقول أنه أنا أقبل الاعتذار بصفتي ماذا؟ نفس الكلام هذا خطير، سواء هذا تمت القضية أحبطت أو أي شيء، نفس هذا الكلام كلام خطير أيها الأحبة. بل أقول أكثر من ذلك، حتى المرجع الديني يقول ليس من حقي ذلك. حينما تتم الإساءة هذا يأخذ عنوان المسيء الذي يسب الأمة، يأخذ عنوانا، هذا العنوان لا يمكن لأحد أن يلغيه. حتى المرجع يقول هذه الأدلة دلت على ذلك، بأي حق أن أنا آتي أقول أنه أتجاوز عن هذا الموضوع؟ ولهذا أقول في هذا الخصوص نحن ضد أي كلمة تقال في مجال الاعتذار. القضاء يأخذ مجراه ذاك موضوع آخر، أما مسألة أن هناك نقبل الاعتذار وشق طرف يقبل الاعتذار وتطوى الصفحة من خلال هذا الاعتذار، هذا ليس من حق أحد في هذا الباب. أما الموضوع فإن شاء الله أدخل فيه وبشكل مختصر. أهل الحق مدارهم على الالتفاف بالحق وإن قلوا، المدار هو الحق. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في المقطع الذي صدرت به الخطبة يتحدث وبشكل واضح من أنه لا تزول عن الحق وولاية أهل الحق، فإن من استبدل بنا هلك وفاتته الدنيا وخرج منها بحسرة، هو الخسران، يخسر الدنيا والآخرة. المدار على الحق وأهل الحق وهم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. فمن التف حولهم صار من أهل الحق وإن قلوا، ومن التف على غيرهم غير رأيتهم صار من أهل الباطل وإن كثروا. هذا الحق فيه مرارة وفيه أذى، كلام أمير عليه الصلاة والسلام أيضا يتحدث عن هذا الباب، أن هناك أذى، هناك شدة، هناك مرارة في الوقوف مع الحق، وعلى الإنسان المؤمن أن يصبر ويتحمل مع الثبات والصبر، مو الخنوع، الثبات والصبر. هذا ما علمنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيضا علمونا أنه حينما يقال لنا الحق، إذا قيل لنا الحق لا نغضب لأشخاص من أجل قول الحق. إذا كان هذا الحق يمسني أنا، يمس فلان، يمس زيد، يمس عمرو، يمس هالجماعة تلك الجماعة، لماذا أتضايق؟ لماذا أتضايق من قولة الحق؟ الحق يجب أن يقال حتى لو تسبب. ولهذا لدينا في رواية يرويها المفضل بن عمر، وثم حينما ينقل كلام يستند على كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يؤكد على هذا المضمون، على أنه لا ينبغي لأحد أن يغضب من الحق. لا تغضبوا من الحق إذا قيل لكم، ولا تبغضوا أهل الحق إذا صدعوكم به. لماذا تبغض أهل الحق وهو يقول لك كلمة الحق؟ هذه أيضا نقطة أخرى. نقطة ثالثة، هذه كلها أتحدث في سماعة أهل الحق وكيف يتعامل أهل الحق مع الحق. نقطة أخرى في هذا الباب، وإن شاء الله باختصار دقيقتين وأختم الحديث. نقطة أخرى، أن أهل الحق يجب أن يكون لهم دورا فعالا، لا يكتفون فقط بالسكوت أو الخنوع. ولهذا في هذا الخصوص نجد في الروايات ما يؤكد على هذا المعنى، أنه على الإنسان أن يأخذ دوره الفعال في هذا الخصوص، وأن يتخذ الموقف، وأن لا يكون خانعا، لأنه في الحقيقة أهل الحق في شدة، ولكن أيها الأحبة، هذه الشدة كما تصرح الروايات بها أن هذه شدة محدودة تعقبها راحة طويلة وعافية، عافية في الآخرة. الآن إذا سلبت منا العافية، ولكن لدينا مستقبل مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الآخرة. ومن ثم المسؤولية الملقاة علينا أن نكون فعالين في أخذ الحق وفي إيصال الحق. ولهذا ما يقال، وأختم بهذه الكلمة، ما يقال من أنه نحن لا نقول الحق، أو أنه يحرم علينا أن نشرب مذ أهل البيت، هذا كلام فاسد ولا نقبله. لماذا؟ لأنه مذهب أهل البيت هو المذهب الحق الوحيد، لا يوجد مذهب آخر غير مذهب أهل البيت على الحق. ولهذا المسؤولية التي قام بها الأنبياء دوما والأوصياء عليهم أفضل الصلاة والسلام هو الدعوة إلى الحق الذي يمثله هذا المذهب. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى العمل به. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.